إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا على قول المصنف وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام، كاختلاط المائع الطاهر بالنجس، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به.
نعم، يقول: وأصل آخر وهو اختلاط الحلال بالحرام كاختلاط المائع الطاهر بالنجس، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء فيه. يعني عندك شيء مائع واختلط به شيء نجس، فهل نترك المائع كله من أجل ورود النجاسة عليه ولو كانت هذه النجاسة يسيرة؟ فهو يقول: قول الكوفيين فيه من الشدة ما لا خفاء به، أو لأن الكوفيين يرون أن ذلك يترك كله ولو كان كثيرا، طالما أن النجاسة خالطته، ولو كان كثيرا فإنه يترك كله. لماذا يترك كله؟ سيذكر سر قولهم.
وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبيث، فيحرم الجميع. ما أن
يقول: وسر قولهم إلحاق الماء بسائر المائعات، وأن النجاسة إذا وقعت في مائع لم يمكن استعماله إلا باستعمال الخبيث فيحرم كله. يعني سر قول الحنفية أنهم قاسوا الماء على سائر المائعات مثل السمن وغيره، فرأوا أن المائعات حكمها واحد، فلو وقعت نجاسة في السمن أو نحوه، يعني هذه النجاسة قالوا تختلط الجزئيات كلها ببعضها ببعض ولا يمكن تمييزها، قالوا فكذلك الماء جعلوه مثل بقية المائعات الأخرى. الجمهور لا يرون أن الماء يختلف عن المائعات الأخرى، الجمهور يرون أن الماء يختلف على المائعات الأخرى، وأنه لا يلزم أن تمتزج به الأشياء التي ترد عليه بحيث لا يمكن التفريق بين ذلك ومعرفته. قال هو: فيحرم الجميع، يعني عند الكوفيين. نعم.
مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة.
نعم، يقول: مع أن تنجيس المائع غير الماء الآثار فيه قليلة، التي يعني ترى أنه يتنجس كله، يعني الأدلة التي تدل على أنه يتنجس بمجرد ورود النجاسة عليه ولو كانت قليلة، يعني الأثار في ذلك قليلة جدا، ليست مثل الأثار التي وردت في الماء. يعني إن أثر أو أثرين يعني أو أثران ورد في الفارة التي تقع في السمن ونحوه. نعم.
وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم في المشهور لا ينجسون الماء إلا بالتغير، ولا يمنعون من المستعمل ولا من غيره، ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات.
نعم، هو ذكر مذهب الكوفيين وأنه فيه شدة ظاهرة كما ذكر. قال: وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة، فإنه في المشهور عندهم لا ينجسون الماء إلا بالتغير، حتى الماء الذي ترد عليه النجاسة لا ينجسونه إلا بالتغير، ولا يمنعون من الماء المستعمل ولا غيره مبالغة في طهورية الماء، للحديث الوارد إن الماء طهور لا ينجس. يعني في مقابل هذا المذهب اللي هو مذهب الحنفية، مذهب المالكية، والماء لا ينجس عندهم حتى ولو وردت عليه نجاسة كثيرة، إلا إذا تغير بهذه النجاسة، يعني إذا غيرته النجاسة فهنا يقال بنجاسته. أما قبل التغيير فلو كانت النجاسة كثيرة فإنه يبقى على طهوريته ويصح التوضؤ به والاغتسال به. يقول: ما فرقهم بينه وبين غيره من المائعات؟ يعني لا يمنعون من المستعمل ولا غيره كون الماء استعمل، يرون أن الاستعمال لا يسلبه الطهورية. سيأتي في مذهب الحنابلة وغيرهم أن الماء قد ينتقل من الطهورية إلى أن يكون طاهرا إذا ورد عليه ماء مستعمل. عند المالكية لا، يرون أنه طالما أنه يسمى ماء فيبقى ماء لا يسلبه الطهورية. أنت لو رأيت الآن المذاهب فيما يتعلق بالماء لوجدت من يقسم الماء ثلاث أقسام، يقول ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته فهو طاهر في نفسه ومطهر بغيره، والماء الطاهر عندهم هو الطاهر أو هو الطهور إذا دخلته أشياء طاهرة، وهذه الأشياء الطاهرة كانت كثيرة حتى غيرته، أو غمس مسلم يده في هذا الماء بعدما قام من الليل ولم يغسلها خارج الإناء، أو وقع فيه ورق أو وقع فيه كافور أو وقع فيه دهن حتى تغير ظاهره مع أن المغير له شيء طاهر، هذا يقولون يصبح طاهر غير مطهر لغيره. والنوع الثالث الماء النجس، الماء النجس وهو الذي دخلت عليه النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه أو أوصافه كلها. الماء المالكي عندهم الماء إما طهور وإما نجس، إما طهور وإما نجس، والشيخ الإسلام يوافقهم في ذلك، الشيخ الإسلام يوافقهم في ذلك ويرى أنه طالما بقي ماء ويسمى ماء فإنه طهور وطاهر وتطهر به. قال: لكن إذا كان هذا الطاهر غلب على هذا الماء وأصبح لا يسمى ماء إلا بالإضافة، تقول ماء ورد، ماء عصير، ماء شاي، ماء قهوة، في هذه الحالة يعني ما هو ماء؟ يقول الشيخ الإسلام: ما أصبح ماء، ما أصبح ماء، لأنك ما تسميه ماء إلا على سبيل الإضافة، ماء ورد، ماء عصير، ماء شاي وهكذا. يقول هنا ما أصبح ماء، لكن طالما أن اسم الماء يطلق عليه ولم تخالطه نجاسة، وإنما الذي خالطه أشياء طاهرة كورق الشجر أو الطين أو الكافور الذي لا يمتزج ويختلط به، فإنه يبقى على حالته الأولى التي هي الطهورية، التي هي الطهورية. فهو ذكر مذهب الحنفية أنه بمجرد ترد عليه نجاسة يصبح نجسا ولو كان كثيرا، وذكر مذهب المالكية أنهم يرون أن الماء يعني يبقى طهورا وحتى لو تغير شكله ولونه وطعمه وريحه، لكن يكون هذا التغير إيش؟ بطاهر ما لم يكن هذا الطاهر أخرجه عن مسمى الماء، أخرجه عن مسمى الماء. الآن لو هذا ماء لكن لو يجي بدل عن عصير، هو طاهر لكنه لم يعد ماء أصبح عصيرا، العصير ما يتوضأ به، كل الطاهرات التي ليست ماء ما يتوضأ بها. نعم.
ولأحمد قول كمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين
ولأحمد قول كمذهبهم، كمذهب من؟
مالك،
كمذهب مالك. نعم.
ولكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعي، واختلف قوله في المائعات غير الماء هل يلحق بالماء أو لا يلحق به كقول مالك والشافعي، أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب على ثلاث روايات. وفي هذه الأقوال من التوسط أثرا ونظرا ما لا خفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل.
نعم، هو يريد أن يقرر الأصل السابق الذي ذكره، يعني أن التشدد في هذه الأمور أو التساهل في هذه الأمور ليس هو الصحيح، بل الصحيح هو التوسط، طالما أنه ليس هناك نص يوجب القول بكذا أو يوجب القول بكذا، فنبقى على الأصل طالما أنه ليس هناك نص ينقل هذا الأصل إلى حكم آخر. فالتساهل جدا أو التشدد جدا يخالف مقتضى المعاني التي جاءت بها الشريعة. فلذلك هنا ذكر يعني قول الشافعي، قول أحمد الموافق للشافعي، اللي هو تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وذكر القول الذي يوافق فيه أحمد مالكا، وخلص إلى أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل وليس في المذهب، راجح في الدليل. وإلا المذهب عند الحنابلة يرون أن الماء طهور وطاهر ونجس، هذا التقسيم الثلاثي، وأنه قد يكون طهورا لكن تسلب طهوريته، كأن يغمس يده وهو قائم من النوم لم يغتسل، أو تتوضأ به امرأة أو كذا أو كذا. لكن شيخ الإسلام يرى أن الرواية عن أحمد الموافقة لمالك هنا هي الراجحة من حيث الدليل، من حيث الدليل. نعم.
وأصل آخر وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش مذاهب، هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال.
نعم، يقول وأصل آخر وهو أن للناس، يقصد بالناس طبعا الفقهاء، يقصد العلماء والفقهاء، يقول للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها، الجزء من الميتة الذي ليس رطبا ومثل له بالشعر والظفر والريش، هذه أجزاء من الميتة، لكن هذه الأجزاء ليست فيها رطوبة، فهل تأخذ حكم بقية أجزاء الحيوان فتكون نجسة إذا انفصلت من هذا الحيوان؟ هل تأخذ حكم الحيوان، أجزاء الحيوان الرطبة، أو أنها حكمها يختلف؟ هل تسري يعني هذه الأجزاء إذا فيه تسري النجاسة إلى هذه الأجزاء، أو أن ما كان رطبا من الميتة يأخذ حكم الميتة أو لا يأخذ حكم الميتة؟ فذكر فيه ثلاث أقوال وسيذكرها الآن بالتنصيص عليها. نعم.
أحدها نجاستها مطلقا كقول الشافعي، ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة.
نعم، يقول أحد هذه الأقوال نجاستها مطلقا، يعني إذا أخذ الشعر من الحيوان الحي، أو أخذ الريش من الطير أو نحوها، فتكون نجسا لأن لاتصالها بالحيوان وبأجزاء الحيوان، وأجزاء الحيوان الرطبة إذا أبينت من الحيوان نفسه تكون نجسة. فيقول أحدها، يعني أحد الأقوال نجستها مطلقا كقول الشافعي، ورواية عن أحمد بناء على أنها جزء من الميتة، أنها نجسة، يعني الريش والظفر والشعر المتصل بالميتة يكون نجسا لأنه جزء من الميتة. الميتة نجسة، لكن هذا الجزء منها هل يكون حكمها طالما أنه جزء منها؟ فالقول الأول يقولون كل ما في الميتة يعتبر جزء منها، والميتة نجسة، إذن الشعر يكون نجسا، والريش يكون نجسا، والظفر يكون نجسا. والثاني
طهارتها مطلقا كقول أبي حنيفة، وقول في مذهب أحمد بناء على أن الموجب للنجاسة هو الرطوبات، وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم، ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة.
نعم، القول الثاني عكس الأول. الأول يرى أن كل جزء من الميتة بما فيها الشعر والظفر والريش نجس، الثاني يرى أن هذه الأشياء ليست نجسة مطلقا، والدليل أن النجاسة تكون في الرطوبة، وهذه ليست من الأجزاء الرطبة، ليست مثل الأجزاء الرطبة عندما تقطع اليد أو الرجل أو نحو ذلك، فلا تسري عليها النجاسة، لا تسري عليها النجاسة، بناء على أن النجاسة إنما تسري فيما كان رطبا من الميتة، وهذه ليست من الأشياء الرطبة، بدليل أنه ذكر هنا أن ما لا نفس له سائلة، الأشياء التي ليس لها نفس سائلة كالخنافس والبراغيث والأشياء التي ليس لها نفس سائلة ما تعتبر نجسة، لأن الدم لا يسيل منها فلا تكون نجسة.
والثالث نجاسة ما كان فيه حس كالعظم إلحاقا له باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات.
نعم، هذا القول الثالث، يرى التفريق بين العظم وبين الشعر والريش، يقول إلحاقا له باللحم اليابس، يلحق العظم باللحم اليابس، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر إلحاقا له بالنبات، إلحاقا له بالنبات، النبات الذي ينمو لا يعتبر يابسا. أي الأول، يعني الأول يرى إيش النجاسة
مطلقا،
مطلقا، والثاني
طهر مطلقا،
لا أيوه، الأول يرى النجاسة مطلقا والثاني يرى طهارة مطلقا، والثالث يفصل يرى أن العظم يكون نجسا، لكن الشعر والظفر هذه التي ليست متصلة يعني لا تكون نجسة. وكل قول علل له بالشيء الذي يصح التعليل به، لأن القول الأول علل بأي شيء؟
أنه جزء من الميتة،
لا أنه جزء من الميتة، هذا تعليل وجيه. القول الثاني علل إيش؟ على أنه ليس رطب وليس فيه دم، فيكون مثل ما رأينا طهارته مما لا نفس له سائلة. والثالث يفصل فيفرق بين العظم إلحاقا له باللحم اليابس الذي تجري فيه النجاسة، وبين ما ينمو لكن ليس نموه ناتج من سريان الدم كالشعر والظفر، قياسا على النبات، لأن النبات ما نما من النبات ما يعتبرونه نجسا، الأصل قد يكون نجس لكن هذه الفروع ليست نجسة. فنظر إلى أن هذه أجزاء من الميتة، هذا القول الأول، وإذا كان جزءا يأخذ حكم بقية الأجزاء. والقول الثاني نظر إلى إيش؟ إلى أن النجاسة تسري في الأشياء الرطبة، وهذه ليست رطبة فلا تأخذ حكم الرطبة. والقول الثالث فرق بين العظم وبين الذي ينمو، فالعظم أعطاه حكم اللحم لأنه قد تسري فيه النجاسة، وأما الشعر فهو ينمو بنفسه فيكون يشبه النبات، وكأن القول الثاني هو أقوى أولى الأقوال الثلاثة، لأن هذه تختلف عن بقية الأجزاء فلا يسري إليها حكم الميتة، وتجنبها أولى، تجنبها أولى، يعني تجنب ذلك إذا كان ما يحتاج الإنسان إليه. نعم.
وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذاهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم.
نعم، يقول وأصل آخر وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، يقول فإن مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم، والآن شرع في أصل آخر يقول وهو طهارة الأحداث التي هي الوضوء والغسل، فإن مذهب فقهاء الحديث استعملوا فيها من السنن ما لا يوجد لغيرهم، لأنهم يرون أن الأحاديث الواردة في ذلك تدخل في باب التنوع وليس في باب إيش؟ وليس في باب التضاد، يرون أنها ليست من اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع، فيأخذون بكل ما ورد وصح في ذلك. ولذلك فإن مذهب الحديث يقول أهل الحديث فقال استعملوا فيها، يعني في هذه الأشياء من السنن ما لا يوجد عند غيرهم، استعمل غيرهم بعض السنن وترك البعض الآخر، وسيمثل المصنف، المصنف سيمثل لذلك. ولذلك يقول:
ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل.
نعم، يقال ويكفي المسح على الخفين وغيرها من اللباس والحوائل، يعني أن فقهاء أهل الحديث رأوا أن المسح ليس خاصا بالخف أو بالجورب، الخف طبعا ما يلبس على القدمين إذا كان من جلد، وإذا كان من قطن يسمى جورب ونحوه، فهم رأوا أكثر من ذلك، رأوا جواز المسح على العمامة وعلى القلنسوة إذا احتاج الإنسان لذلك. يعني فقهاء الحديث ما اكتفوا أن المسح فقط يكون على الخفاف والجوارب وما كان مثلها، بل زادوا على أن يمسح على العمامة والقلنسوة التي هي غطاء الرأس إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
فقد صنف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين، وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة، بل على خمر النساء.
نعم، يقول صنف الإمام أحمد في كتاب المسح على الخفين، أو صنف كتاب المسح على الخفين، وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين وعلى العمامة بل وعلى خمر النساء. القول بالمسح على العمامة وعلى خمر النساء قال به أحمد فقط وبعض فقهاء أهل الحديث، أما غيرهم من الأئمة فلا يرون جواز المسح على العمامة ولا على خمر النساء، يعني يقصرون المسح على الخفاف وما في معناها. نعم،
بل على خمر النساء كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه.
نعم، يقول كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، يعني المسح الخمار، وعلى القلانس كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه. القلانس هي غطاء يغطي الرأس وليست كالعمامة، يعني تستعمل في الغطاء في الحروب وغيرها تغطي الرأس، فهؤلاء الصحابة كانوا يمسحون على القلانس وعلى العمائم، وكان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على الخمار. فهذه أثبتها أحمد رضي الله رحمه الله، ورأى لأن من مذهبه أو من أصوله العمل بقول الصحابة إذا لم يكن لهم مخالف، العمل بقول الصحابة إذا لم يكن لهم مخالف، ويقدمه على القياس، يقدمه على القياس.
ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم.
نعم، يقول ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم، يعني إذا تأمل العالم يعني ما قال به أهل الحديث من المسائل الفقهية التي دلت عليها أحاديث وأثار لم يقل بها غيرهم علم فضلهم، لأن هذه الزيادات التي زادوها إنما استدلوا بها إما على نصوص ثبتت عندهم وإما على أثار أيضا ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال لأنهم عملوا بأشياء لم يعمل بها غيرهم، وعملهم بها كان مبنيا على دليل وصلهم وبلغهم وصح عندهم، ولم يصل غيرهم أو لم يصح عند غيرهم.
مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا.
كيف يقتضي القياس على أي شيء؟
وإنما توقف
القياس على أي شيء؟ على الخف. نعم، يقتضيه القياس المسح على الخفين. أنت لماذا تمسح على الخفين؟ ها؟ للمشقة أو الحاجة التي تحتاج إليها. طيب أنت إذا غطيت القدمين، هل تغطية القدمين في الشرع واجبة؟ لا، ليست واجبة، وإنما إيش؟ جائزة. ليست واجبة، القدم ليست عورة، فيكون المسح هنا إنما المقصود به رفع المشقة وإلا هو في نفسه لا يعتبر طهارة للقدمين، طهارة القدمين هي الغسل. أنت الآن غطيت القدمين فتكتفي بالمس، لماذا تكتفي بالمس؟ للحاجة. أنت عندما تمر الماء على قليل من الخف أنت لم تغسل القدم ولم تمر الماء على القدم، والقدم باقية لم يصلها شيء، فالمقصود هو إيش؟ رفع المشقة ورفع الحرج، وهذه رخصة أرخص الله بها لعباده. فكذلك العمامة، يعني إذا اعتم الإنسان وتكون عمامة محنكة يعني من أسفل الحنك يعني هكذا تكون وتدور على الرأس كله، ونزعها يشق، لسيما إذا كان في مكان برد شديد أو شيء لا يطاق، لسيما إذا كان الإنسان في برد شديد أو في سفر أو في جهاد ونحو ذلك، مع أنه جاءت الآثار أيضا فيها. فإضافة إلى هذه الآثار الواردة فيها أيضا القياس يقتضي القول بذلك، والقياس حجة عند الجميع الموافق والمخالف، القياس حجة عند المخالفين هنا، لأن المخالفين هنا يرون القياس حجة، الشافعية والمالكية الحنفية كلهم يرون القياس حجة، فالقياس يقتضي ذلك أيضا. إضافة إلى أثار الصحابة القياس يقتضي ذلك، بل يقرر شيخ الإسلام ومثله ابن القيم أنه لا يوجد في الشريعة شيء خلاف القياس، لا يوجد في الشريعة شيء خلاف القياس، بل هو مقتضى القياس، فيقررون أنه ليس فيه شيء خلاف القياس. نعم.
وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا ما بلغهم من الأثر وجبنوا
عن القياس ورعا. لاحظ كيف اعتذار شيخ الإسلام عن هؤلاء الأئمة اللي ما أخذوا بهذا الشيء. قال وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا. فهو يعتذر رحمه الله تعالى للأئمة، يعني مهما وجد عندهم من مخالفة، لأن هذه المخالفة كما ذكرنا ليست مبنية على تعمد المخالفة، لم يقصدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كانوا أئمة لو قصدوا ذلك، لكن وجدت المخالفة باجتهاد، فلذلك قال وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر. والإنسان إذا عمل بما يعلم لا يكلف أن يعمل بما لا يعلم، فيكتفي بما أداه إليه علمه. نعم. يقول وجبنوا عن القياس ورعا، قالوا ما نقيس على الأشياء المتفق عليها، فقد نقيس ولا يكون القياس صحيحا، ويكون الإنسان ترك الطهارة وهو يستطيع تحصيلها، فهو مع أنه ذكر قوة مذهب أهل الحديث وأهل الأثر وقوة ما استدلوا به، مع ذلك اعتذر للأئمة الذين لم يقولوا بهذا القول اعتذارا مبنيا على العلم والفهم الصحيح للشريعة. طيب، الإمام أحمد كان من الناس الذين يرون أن القياس ما يصار إليه إلا في أضيق نطاق. طيب، هل هنا أخذ بالقياس؟ لا، أخذ بأثار الصحابة، أخذ بأثار الصحابة، وأثار الصحابة لا تخالف القياس، فهو ما بناها على القياس المحض، وإنما أخذ أقوال الصحابة، وهذه الأقوال من الصحابة أيضا لا تخالف القياس إذا أردنا أن نصير إلى القياس. وهذا يعني رد على كثير من المتعصبة الذين يقولون الإمام أحمد محدث وليس فقيه، محدث وليس فقيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد وجد عنده من مسائل الفقه ما لم يوجد عند غيره، هذه أمثلة اللي ذكرها الآن، وأمس مرة معنا أمثلة وهكذا، قال فيوجد عنده وعند فقهاء أهل الحديث من الفقه المبني على الدليل ما لا يوجد عند غيرهم، ما لا يوجد عند غيرهم، لأنه فشى في العصور المتأخرة ما يذكرون إلا أقوال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وينحون قول الإمام أحمد، يقول هذا محدث ليس فقيه. لكن من اللي قال إنه محدث وليس فقيه؟ هل قاله إمام مجتهد؟ لا، قالوا مقلدة، المقلد ما يقبل قوله. لكن الشافعي ماذا قال على الإمام أحمد؟ إمام في كذا، وذكر الحديث والفقه واللغة العربية وهكذا، والأئمة الذين عرفوا أحمد وهم أئمة كأصحاب السنن الستة كلهم تلاميذ الإمام أحمد، كلهم شهدوا له بالفقه وفتواه وكتبه التي نقل التي نقل فيها الأصحاب فتواه، لكنه يستعمل القياس قليلا ولا يستعمله إلا إذا لم يوجد أثر عن الصحابة. إذا ما وجد أثر عن الصحابة هنا يقول بالقياس، لكن إذا وجد عن الصحابة أثر فهو يقول بالأثار المنقولة عن الصحابة. نعم. ولم يختلف قول
أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمام كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقف والتوقيت في المسح.
نعم. يقول ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كأحاديث المسح على العمائم والجوربين والتوقيت في المسح، يرى أن الأحاديث الواردة في ذلك صحيحة، سواء حديث المسح على العمامة أو حديث المسح على الجوربين أو أحاديث التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، يرى أن الأحاديث فيها قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ما اختلف فيها، يعني المسح على العمائم والجوربين والتوقيت قول الإمام أحمد قول واحد ما اختلف فيها.
وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات.
نعم. يقول وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلانس الدنيات، يعني لم يختلف قوله في العمائم كما لم يختلف قوله في المسح على الجوربين والخفين، ولم يختلف قوله في التوقيت بالنسبة للمسافر، وإنما اختلف قوله وللمقيم اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة فيما لم يصح عنده فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كالمسح على خمر النساء والقنانس الدنيات، يعني التي تلبس وتغطي الرأس، تلبس وتغطي الرأس وهي ليست عمامة، وهي ليست عمامة. نعم.
ومعلوم أن في هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم.
نعم. يقول ومعلوم. يقول ومعلوم أن في هذا الباب، يقصد أي باب؟ باب ال الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الأثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها إيش؟ المس على خمر النساء وعلى القلانس، يعني أن هذه تشبه الأصول، توافق الشريعة وتشبه الأثار الثابتة، يعني أن هذه الأثار التي وردت عن الصحابة أو ورد عن الصحابة الرخصة فيها مثل هذه الأشياء تشبه أصول الشريعة، مثل ما تقدم أن هذه توافق القياس كما تمسح على الإمامة، لماذا لا تمسح على كما أن الرجل يمسح على الإمامة والحديث ثابت فيها عند الإمام أحمد، فلماذا لا تمسح النساء على الخمر إذا احتجنا إلى ذلك وهي مثل الإمامة بالنسبة للرجل، ولماذا لا يمسح على القلنسوة وهي تحيط بالرأس كله ويمسح على الإمامة. نعم.
واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزئ ونحو ذلك لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينيا بخلاف ذلك.
نعم. نعم. يقول واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزي، يعني هناك من الفقهاء يقول المسح الذي جاء الإمامة المقصود به أنه يمسح جزء من الرأس، قال وعندنا إذا مسح جزء من الرأس أجزأ، فليس المقصود العمامة، لكن المقصود إيش؟ أنه مسح على جزء من رأسه. يقول بعض الفقهاء الذين يقولون إن المسح على العمامة إنما يجزي إذا كان الشخص مسح على شيء من رأسه ولو جزء يسير، فيكون قد حصل المسح على الرأس وليس على العمامة. يقول من يقول بهذا القول لم يقف على مجموع الأخبار، لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا من وقف على مجموعها أفادته، يقول علما يقينيا بخلاف ذلك، أي أن المقصود هو المسح على العمامة وليس المسح على العمامة وجزء من الرأس، وليس العمامة هو شيء من الرأس. فالمقصود في كلامه بالمسح على العمامة إذا مسح على شيء من الشعر، هذا يخرج عن المتنازع فيه. يكون من يقول هذا القول يقول لم يأخذ بمجموع الأحاديث الواردة في هذا الأمر، وإلا لعلم المقصود أنه المسح على العمامة وليس على العمامة مع شيء من الرأس. ومعلوم يعني عند هؤلاء الأئمة جميعا أنك إذا أردت تستدل لمسألة من المسائل أو تريد أن تعرف حكم من الأحكام، يتعين على الشخص أن ينظر جميع ما ورد في المسألة، ما ورد في القرآن وما ورد في السنة، فيأخذ بمجموع ما ورد ولا يأخذ بجزء منه، يأخذ بمجموع ما ورد، يعني تضمن النصوص بعضها إلى بعض، قد يكون بعضها عام ورد تخصيصه، مطلق ورد تقييده، مجمل ورد بيانه، قد يكون تنوع، قد يكون تضاد. فينظر الذي يريد أن يجيب والذي يريد أن يتفقه إلى مجموع ما جاء في المسألة الواحدة وفي الباب الواحد، لينضبط في حكمه، ولكي يكون أخذ بما جاء في هذا الباب أو بما جاء في هذه المسألة. فلذلك يقول هنا أن الذي يقول أن المسح العمامة المقصود مع جزء من الرأس، يقول هذا ما نظر إلى مجموع الأدلة، أو ما يعني توصل إلى أن هناك حديث أخرى، وإلا لو نظر إلى مجموع ما فيها لأفادته علما يقينيا. وهذا دليل أيضا على أن خبر الأحاد يفيد العلم وليس الظن، بل يفيد العلم من ناحية العمل. نعم.
وأصل آخر في التيمم، فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه وللكفين.
نعم. أصل آخر في التيمم، هو سيذكر أن بعض الفقهاء يقول الكفين، وبعض الفقهاء يقول إلى المرفقين، وبعضهم يقول إلى اليد كلها. ها؟ يقول وأصل آخر في التيمم، فإن أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة يضرب بها الصعيد فيمسح وجهه وكفيه. يقول أصل آخر في باب التيمم، أصح حديث فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهذا الحديث كما ذكر يدل على أنه يجزي ضربة واحدة للوجه والكفين، تضرب الأرض بالكفين ضربة واحدة وتمسح اليدين أحدهما بالأخرى، وكذلك تمسح بهما الوجه ويكفي. يقول وليس في الباب
حديث يعارضه من جنسه.
ليس في الباب حديث يعارضه من جنسه، يعني من ناحية قوته ودلالته، ليس هناك حديث صحيح بقوته وبصراحته يعارضه لكي نقول به، وإنما ورد أحاديث أخرى ليست في قوة هذا الحديث من ناحية الثبوت وليست في قوته من ناحية الدلالة، لأنه عند تعارض الأحاديث يقدم الأقوى فالأقوى. نعم. يقول وقد أخذ
به فقهاء الحديث أحمد وغيره، وهذا أصح من قول من قال يجب ضربتان وإلى المرفقين، كقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد أو ضربتان إلى الكوعين.
نعم. يعني الفقهاء الذين قالوا يجب ضربتان للوجه، ضربة للوجه وضربة للكفين، ويكون المسح إلى المرفقين، يعني الأحاديث التي استدلوا بها ليس في قوة حديث عمار بن ياسر، لا من ناحية الثبوت، حديث عمار في الصحيحين، ولا من ناحية الدلالة، ولا كذلك الحديث الذي استدل به المالكية وهو أن يضرب ضربتين لكن إلى الكوع وليس إلى المرفق. نعم.
وأصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. نعم.
يقول وأصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. يعني النووي كتب 80 صفحة في المتحيرة، وقال هذا ملخص يسير لما جاء فيها. فيعني هي فعلا محيرة، حيرت العلماء وحيرت النساء. لكن هنا الشيخ سترون جاب 3 أصول في هذا الباب، بمجموعها يعني يعرف الشخص سهولة هذه المسألة. فهو قال وأصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسألة الاستحاضة نعم من أشكل أبواب الطهارة، بل من أشكل يعني من المشكل، من أكثر المسائل إشكالا في الفقه، في الفقه. حتى قيل أن الإمام أحمد مكث 11 سنة في مسائل الطهارة، وهي من أشكل المسائل في الفقه. تكلم عليها النووي في المجموع فقط في المحيرة 80 كما قلت لكم، لكن فيما يتعلق بكل مسائل الحيض في 250 صفحة تكلم عنها في المجموع، وقال هذا فقط ملخص مسائل الطهارة ومسائل الحيض والاستحاضة، يقول من أشكل المسائل. ولذلك كانوا قديما يعرفون العالم بمعرفته لهذه المسائل، عكس ما يوجد الآن من الذين ينبذون العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس، يريدون ينفرون الناس منهم. طيب القرآن تكلم في هذا وأتى بالأحكام في هذا، وكذا يعني أعيتهم هذه المسائل. هذه مسائل صعبة جدا، بعضهم يفر منها ويقول النساء يدرسنها فقط، والبعض يقول لا تدرس في كلية الشريعة. طيب إذا هي أعيت الرجال وأعجزتهم، ها كيف تكون إيش بالنسبة للنساء؟ فهي فعلا كما ذكر الأئمة من المسائل المشكلة، والنووي له كلام نفيس جدا، يعني لو كان في متسع واحد يقرأ شيء منه، لكنه يعني ذكر سبب المشكلة. وذكر العلماء أنه من قديم أهل الباطل ينبذون أهل الحق حتى بمسائل الحيض. حتى نقلوا عن عمرو بن عبيد المعتزلي كان ينتقد الشافعي وأبا حنيفة ويقول علمهم ما اجتمع في سراويل امرأة، مع أنه خدع الخليفة وأعجب به الخليفة لفصاحته، وقال كلكم يمشي رويد، كلكم يمشي رويد، كلكم يقصد صيد غير عمرو بن عبيد. إن أنتم تريدون شيء من الدنيا، عمرو بن عبيد لا ما يريد شيء. يقول عن فقه أبي حنيفة والشافعي أنهم اجتمع في سراويل امرأة لضلاله. فإذا بها تتكرر في العصر الحاضر، ينبذون علماء الشريعة علماء حيض ونفاس، شوف كيف يتكلمون في هذه المسائل، مسائل الحريم. سبحان الله، شيء جاء في الشرع وترتبط به أحكام وصلاة وصوم وطواف وحج كلها تتعلق به، ونكاح وطلاق، ويستسهلونه إلى يعني مثل هذا الأمر، يصفون علماء الشريعة بهذه الأوصاف التي تنفر منها. نعم.
وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنن.
نعم، 3 سنن في الباب، 3 سنن سيذكرها، وهي توضح الأمر توضيحا طيبا. نعم.
سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها.
نعم، سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها. ما المقصود بالمعتادة؟ هي المرأة التي تعرف عادة حيضها، عادتها. يعني في الغالب أن المرأة تعرف عادتها، قد تتحيض 7 أو 5 أو 6. جاءت السنة التي سيذكرها أنها ترجع إلى إيش؟ إلى عادتها. يعني لو استمر الدم بعد 6 أيام وعادتها 6 تكتفي بال6، لو استمر الدم بعد 7 وهي عادتها التي تكررت 7 6 تكتفي بال6، وهكذا ترجع إلى عادتها. يعني وتعتبر ما بعد العادة إيش؟ ده مستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ولا من غيره، وإنما دم الحيض يكون الأيام التي بعدد الأيام التي اعتادتها. إذن تعرف أن ما زاد عن هذه العادة عن الأيام مثلا الست إذا كانت عادتها ستة، أو السبع إذا كانت عادتها سبع، أو الخمس إذا كانت عادتها خمس، ما زاد يكون الدم الذي يجري مجرى دم الاستحاضة وليس هو من الحيض. هذه المرأة إيش؟ المعتادة التي لها عادة تعودت عليها.
وسنة في المميزة،
وسنة في المميزة إيش أكمل؟
أنها تعمل بالتمييز.
وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز. ما المقصود بالمميزة؟ يعني التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه جاء في دم الحيض، دم الحيض أسود يعرف، فإذا كانت المرأة تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه كما ذكرت جاء في الحديث دم الحيض أسود يعرف، إذا كانت تستطيع التمييز ترجع إلى التمييز، التمييز هو اللي يكون فاصل في هذا. فما ميزته أنه دم حيض يبقى حكم دم الحيض، وما ميزته أنه ليس من دم الحيض يبقى استحاضة. نعم.
وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة ولا تمييز.
نعم. وسنة في المتحيرة التي ليست لها عادة وليست ممن يميز. المرأة التي ليست عادة يعني تعودتها وعرفتها ولا هي تستطيع أن تميز بين دم الحيض أو دم الاستحاضة،
بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا.
بأنها تتحيض غالب عادات النساء، النساء اللاتي يكن قريبات منهن وتعيش بينهن، بأنها تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا. إذا جاء في الحديث ستا أو سبعا وهذا هو الغالب، فإذا كان النساء اللاتي تعيش بينهن ومن قراباتها هذه عادتهن، وهي لا ليس لها عادة تعرفها وليست هي مميزة، تأخذ بأغلب عادة النساء اللاتي تكون يعني منهن. هذه المرأة ليست لها عادة ولا تميز، فإنها ترغب ترجع إلى عادة أكثر النساء اللاتي تعيش معهن، وتأخذ ما يغلب عليه عادتهن ستا أو سبعا، الغالب تأخذ به. إذن ما هي الثلاث سنن؟ سنة
معتادة
في المعتادة اللي تعرف إن عادتها في الحيض ستة أو سبعة أو خمس، تأخذ بالعدد العدد، وما زاد تعتبره استحاضة. والمميزة التي تفرق بين الدم الحيض والاستحاضة تأخذ بالتمييز. المتحيرة ما تدري، أغلب النساء اللي حولها تأخذ به ستا أو سبعا.
وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت،
وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت، هذه في الحالة الأخيرة، هذه حال عذر وحال ضرورة، فتجمع بين الصلاتين. مثل ما استطاعت أن تعرف الحكم إلا وقد خرج وقت صلاة وجاء وقت صلاة أخرى، فإذا عرفت الحكم أو سألت وأجيبت فإنها تجمع بين الصلاتين. مثلا مضى صلاة الظهر وهي ما تدري، لكن بعدما حان وقت صلاة العصر عرفت الحكم، هنا نقول الظهر التي ما صليتها صليها مع العصر، أو كان المغرب أو العشاء فتصلي الصلاتين اللتين يجمعان مع بعض، لا تترك الصلاة التي فاتتها أو التي خرج وقتها، بل تجمعها مع الصلاة التي يصح الجمع معها. نعم.
فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح.
نعم. فأما السنتان الأولتان أو الأوليان ففي الصحيح، اللي هي سنة إيش؟
المعتادة
والمميزة. والمميزة يعني دلت عليها حديث في البخاري ومسلم، يعني السنة الأولى أنها ترجع إلى عادتها، وكذلك المميزة ترجع إلى تمييزها، وهذه جاءت في حديث البخاري. وأما الثالثة
فحديث حملة بنت جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه.
أي نعم. أما الثالثة هي المتحيرة، حديث حملة بنت جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وكذلك قد روى أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه، يعني لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تتحيض بغالب عادات نسائها ستا أو سبعا، لم تكن لها عادة معروفة، لم تكن مميزة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتحيض غالب عادات النساء ستا أو سبعا أو سبعا. نعم
صحيح. وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت جمع صوري.
كيف جمع صوري؟
جمع صوري أو جمع عادي؟
لا جمع عادي، جمع عادي. هب أنها جاء الظهر هي ما تدري عن الحكم، ها؟ فما علمت إلا العصر، نقول صلي الظهر ثم صلي العصر، تجمعهما معا. أو ما علمت إلا في صلاة العشاء وهي ما صلت المغرب، نقول تصلين المغرب والعشاء. أو ما علمت إلا منتصف الليل آخر وقت العشاء، نقول اجمع المغرب والعشاء. فكل صلاتين يعني يضم أو يجمع إحداهما الأخرى ووقتهما واحد في حال الضرورة، في حال الضرورة، في حال السفر، في حال الرخصة، يكون وقتهما واحد، وقت العشاءين واحد ووقت الظهر والعصر واحد، سواء من ناحية التقديم أو من ناحية التأخير.
سمعك. وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة والمميزة والمتحيرة.
نعم، الإمام أحمد يرى أن هذه الأحاديث الواردة ليس فيها تعارض، وإنما هذه من باب التنوع، فإن كانت معتادة تأخذ بالحديث الذي جاء في المعتادة، إن كانت مميزة تأخذ بالحديث الذي جاء في المميز، كانت متحيرة تأخذ بالحديث الذي جاء في المتحيرة. فيرى أن كل سنة من هذه السنن الثلاث كل واحد منها ينزل على الحالة التي تكون عليها من أصابها هذا الدم. لكن سيذكر أن بعض الفقهاء قال تأخذ بالتمييز مطلقا، وبعضهم قال تأخذ بما عليه غالب النساء مطلقا، وبعضهم قال تأخذ ستا أو سبعا. نعم.
وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة والمميزة والمتحيرة، فإن نعم اجتمعت العادة.
نعم، يقول إن كانت معتادة يقول تأخذ بعادتها، إن كانت مميزة تأخذ بتمييزها، إن كانت متحيرة تتحيض غالب حيض النساء ستا أو سبعا، يعني وما رأى الأخذ بواحدة فقط من هذه، لأنها كلها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى هو ومن معه أن كل سنة تدل على معنى يختلف عن المعنى الآخر. نعم.
فإن اجتمعت العادة والتمييز قدم العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث.
يعني إن اجتمعت العادة عرفت عادتها، ولكنها أيضا تميز ورأت أن هذا يعني دم حيض وليس استحاضة، قال قدم العادة في أصح الروايتين عنه. لماذا قدم العادة؟ لأنه جاءت فيها أكثر الأحاديث، يعني امرأة لها عادة معتادة تعرفها سبعا أو ستا، وفي الوقت نفسه تستطيع أن تميز هل تأخذ بالتمييز أو تأخذ بالعادة. هنا يقول تقدم العادة في أصح الروايتين لأن هذا تكرر معها مرارا وعرفته، فقد تكون مخطئة في التمييز. يعني امرأة السنين وهو معروف أن عادتها ستة أو سبعة، مرة من المرات تقول أني أميز الدم من غيره، نقول لا، تبقين على الأصل الذي تكرر معك مرارا. نعم، لأن قد يكون أخطأت في التمييز. نعم.
فأما أبو حنيفة فيعتبر العادة إن كانت، ولا يعتبر التمييز ولا الغالب، بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدئة حيضها حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل.
نعم، يعني بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى مشى على أصل واحد، وهو أنه يعتبر العادة إما عادة المرأة إن كانت لها عادة، أو عادة أغلب النساء التي هي ستا أو سبعا، ولم ينظر إلى التمييز، ولم ينظر إلى ما إذا كانت متحيرة، بل أعطاها حكما واحدا أنه غالب ما عليه النساء ستا تأخذ به أو سبعا. نعم.
ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب.
نعم، ومالك رحمه الله تعالى يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب. إذا كانت المرأة تميز يقول فتأخذ بالتمييز لا تأخذ بالعادة ولا بالأغلب.
بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدئة حيبها حيضة الأكثر.
فإن لم يكن تمييز
لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها، بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول، فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر بثلاثة أيام على روايتين؟
أي نعم، يعني الإمام مالك يعتبر التمييز فقط، فإذا كانت تميز أنه حيض تعمل به ولا تعمل لا بالعادة ولا بأغلب عادة النساء، فإذا استمر معها تعتبره دم استحاضة وليس دم حيض. والشافعي
يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب.
نعم.
فإن اجتمع قدم التمييز، وإن عدم صلت أبدا.
نعم، يستعمل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى التمييز والعادة دون الأغلب، يعني إن كانت تميز يجب أن تعمل بالتمييز، وإن كانت لا تميز ولها عادة تعمل بعادتها ولا تأخذ بعادات بغالب حيض النساء.
فإن اجتمع قدم التمييز، وإن عدم صلت أبدا.
نعم.
واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا.
هذا يقصد من؟ الإمام الشافعي يقول واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا. نعم.
فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث، ووافقهم في كل منها طائفة من الفقهاء.
أي نعم، يقول هذه السنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث في الأحوال الثلاثة كلها، يقول ووافقهم كل منها طائفة من الفقهاء، يعني أن فقهاء الحديث تميزوا عن غيرهم بأنهم استعملوا السنن الثلاثة كلها ولم يأخذوا بعضها ويتركوا بعضها، ووافقهم بعض الفقهاء في البعض وخالفهم في البعض، وإنما عمل بها فقهاء الحديث لأنها كلها ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أنها ليست من باب التضاد وإنما هي من باب التنوع، فيعمل بكل سنة من السنن على ما دلت عليه. من صفحة 48 إلى 123 هذه أضيفت في الكتاب وليست من الكتاب، هذه أضافها الشيخ حامد الفقي، قال هي من كلام شيخ الإسلام ولكن ليست من الكتاب، قطعة يعني أضافها كبيرة ليست من الكتاب ولا على طريقة الكتاب، وليس فيها ذكر لخلاف الفقهاء وليس فيها ذكر لشيء من القواعد، فلذلك نتجاوزها. وإذا أحد يعني بيسوي بحث ماجستير ولا شيء ممكن يأخذ هذه القطعة ويحققها، هي من كلام شيخ الإسلام لكن ليست من القواعد النورانية، وتحتاج أن تفرد يعني بتحقيق لوحدها. هي يعني الشيخ حامد الفقي ذكر أنها ليست من هذه القواعد، لكن هو عندما طبع هذا الكتاب من أول ما طبعها الحقها به وذكر، وهذه الحقتها بها وليست من الكتاب، وكذلك الذين يعني حققوا نسخ الكتاب ذكروا أن هذه ليست منه. فعندنا من صفحة كم؟
ها؟ عندنا من 40،
يعني من صفحة 56. وين عندكم؟ وين وصلتم؟ ها؟
في طبعتنا من صفحة 40.
وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت.
نعم.
صفحة 48. خلاص نبدأ من هنا. وأما إذا ابتدأوا الصلاة.
فصل. وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار.
نعم، هو أحيانا يبتدي فيقدم قول فقهاء الحديث، وأحيانا يختم المسألة بقول فقهاء الحديث. هنا بدأ بقول فقهاء الحديث وقال: وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز وأوقات الاختيار. هو هذا أصل مضطرد يعني من فقهاء الحديث، أنهم ما جاءت به السنة عملوا به ولم يروا أنه متضاد، وإنما يعملون به كله على أنه من باب التنوع. فكما عملوا بالسنن المتقدمة بالنسبة لما يتعلق بالحيض والاستحاضة، كذلك هنا بالنسبة لما يتعلق بالمواقيت عملوا بكل ما جاء سواء في أوقات الجواز أو في أوقات الاختيار، ولم يروا أن لكل صلاة وقت واحد، لأنه سيأتي معنا الإمام مالك يرى أن المغرب وقت واحد، بل هم رأوا كل صلاة لها وقت جواز ووقت اختيار ووقت ضرورة ووقت ضرورة. فلذلك قال إيش؟
فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
نعم، فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت لصلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق الذي هو الفجر الثاني وليس الفجر الأول اللي يسمونه الفجر الكاذب إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت. وإن كانت أفضل عندهم الصلاة في أول وقتها، لكن هذا كله وقت تصح الصلاة فيه، تصح الصلاة فيه.
ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله
سوى فيء الزوال.
سوى فيء الزوال،
نعم. يقول ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، يعني تحسب الزيادة التي هي الفي، يعني الرجوع إضافة إلى طول الشيء نفسه تضيف له مثل هذا الطول الزيادة التي تحصل من الفي. أنت عندك مثلا تضع يعني الشمس عندما تعمد إلى وسط السماء، بعد ذلك يأتي الفي، فتشوف مسافة الفي هذه كم، ثم بعد ذلك طول كل شيء. فلذلك قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، من غير في الزوال، يعني أن يصير ظل كل شيء مثله إضافة إلى الفي الذي هو في الزوال، لأن الشمس عندما تستدير إلى الجهة التي يكون فيها الفي ما تبدأ من الصفر، لا تبدأ في زيادة بمجرد يعني انحرافها قليلا، كل شيء يكون له ظل، يعني ما يبدأ من الصفر، فهو يريد أن تحسب هذا الفي الموجود أولا ثم طول الفي مرة واحدة، طول الفي يعني الظل الموجود زائد أول ما تحولت الشمس، زائد أول ما تحولت الشمس، يعني تحسب الزيادة التي هي الفي اللي هو الرجوع إضافة إلى طول الشيء نفسه، يعني تضيف إلى مثل طول الشيء نفسه الزيادة التي تحصل في الفي عندما يرجع. لو وضعت عصا مثلا، نصبت عصا، يكون وقت الظهر بطول هذه العصا وتضيف بطول ظل هذه العصا وتضيف لها الظل الذي يوجد عندما يرجع الظل بعد الزوال. الظل كان قبل الزوال في جهة الغرب، بعد الزوال أصبح في جهة الشرق. عندما يبدأ الظل ما يبدأ من الصفر، هذا يسمونه في الظل، شوف كم سنتيمتر، شوف كم وتضع شيئا شاخصا. إذا جاءت الشمس الظل طول هذا الشيء الشاخص زايد الفي، خلاص يعني هذا إلى هنا ينتهي وقت إيش؟ وقت الظهر، إلى هنا ينتهي وقت الظهر. يعني إذا نصبت عصا، إذا كانت الشمس وسط السماء لا يرى الظل، لكن عندما تزول بمجرد تزول تأتي الزيادة، هذه الزيادة تحسبها لوحدها، يعني ما بدأت من الصفر، تحسبها لوحدها وتضيف لها طول ظل الشيء الذي يراد قياسه فهنا يعطيك نهاية يعني صلاة الظهر، تأخذ الظل الذي هو طول العصا، سيستمر الظل لأن يكون طول العصا الموجودة. إذن أشوف طوله وأضيف له الزيادة اللي جاءت في الظل. نعم. ووقت العصر،
ووقت العصر إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد. هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه.
نعم نعم. قال ووقت المغرب، أول شيء ذكرك العصر من أين؟ وقت العصر يعني من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل. قال هذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، وروي أيضا من حديث أبي هريرة، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه. ما فائدة ذكر قوله وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله؟ ها؟ يعني هناك حديث لكن ليست قولية، إنما هي فعلية، لكن الحديث القولي ليس في شيء أصح من هذا طبعا. والقول يقدم على الفعل، لماذا يقدم على الفعل؟
لا يحتمل
الاحتمال الفعل للخصوصية، الاحتمال الفعل للخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل أشياء هذه تدخلها الخصوصية، لكن الأقوال لا، إذا قال افعلوا كذا كذا هذه ما يدخلها الخصوصية. فلذلك قالوا القول يقدم على الفعل، لأن الفعل منه صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية، أما القول فلا. يعني هناك ما يدل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرى، لكن القول كما هو معلوم يقدم على الفعل. لماذا يقدم؟ لأن القول الفعل يحتمل الخصوصية والقول لا يحتمل الخصوصية، وقد يكون إنما فعل ذلك إيش من أجل الضرورة، يعني من أجل الضرورة، لكن القول لا يحتمل الخصوصية لأنه تشريع عام. فهو يقول هذا هنا شيخ الإسلام ويقرر أنه ليس هناك حديث أصح من هذا الحديث من قوله، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد حديث من فعله في المواقيت يكون ذلك إما للخصوصية أو لأنه وقت ضرورة، كأن يكون ناموا عن الصلاة أو كانوا في سفر أو عمل آخر. وكذلك
صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
نعم.
من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما، وجاء مفرقا في عدة أحاديث، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك.
أي نعم. يقول وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من حديث أبي موسى وبريدة، وجاء مفرقا في عدة أحاديث، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك. يقول غالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك وليس جميعه، وليس جميعه. وأما فقهاء أهل الحديث فاستقرأوا ما ورد في ذلك فعملوا به كله، وسيذكر الآن هذه الأقوال. نعم.
فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وأهل الحجاز مالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد.
أين هنا ذكر الفقهاء ومثل لهم، يقول فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقته حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وأهل الحجاز مالك وغيره ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد. هنا مثل للفقهاء الذين لم يصح عندهم الحديث الذي جاءت في الأوقات كلها. وكذلك
عندي بعدها صليك فصل، وكذلك نقول بما جاءت به السنة.
نعم.
فصل. وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار. ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان، وقت اختيار.
لعل هو قال وكذلك نقول أو وكذلك يقول، إن كان يقصد الإمام أحمد أو فقهاء الحديث يقول وكذلك قالوا أو وكذلك يقول، إذا كان الإمام أحمد هو يتكلم عن فقهاء الحديث والإمام أحمد، يقول وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار. يعني هو يقرر إما مذهبه أو يقرر مذهب أهل الحديث، والصواب أن يقول أهل الحديث، لأن هذا الذي جرى عليه ذكره لفقهاء أهل الحديث. نعم.
ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان.
أي نعم، يعني العبارة وكذلك يقول لعله يقصد الإمام أحمد ومن معه، أو يقصد بفقهاء الحديث بما جاءت به السنة والآثار من أن الوقت وقتان. نعم، وقت اختيار
وهو 5 مواقيت، ووقت اضطرار وهو 3 مواقيت.
نعم.
ولهذا أمرت الصحابة كعبد الله بن عوف
وابن الرحمن بن عوف
كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما الحائضة إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله، وزائد عليه بما جاءت به الآثار. والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.
نعم، يعني أن الوقت إما أن يكون 5 أوقات وهذا اللي يسمى وقت الاختيار، وإما أن يكون 3 أوقات الذي هو وقت الضرورة ووقت العذر. ومثل له هنا أن الحائضة إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، فتكون جعلت الأوقات في 3. يعني أهل الأعذار الأوقات عندهم 3، الصلوات التي تجمع تكون في وقتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر هي التي لا تجمع مع غيرها فيتصلى لوحدها، وبقية الصلوات الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض، فتكون أوقات العذر أو الضرورة 3 أوقات. يقول وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك، وزائد عليه بما جاءت به الأثار في الجمع بالنسبة للحائض. قال والشافعي هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. وهو إيش؟ أنه لا يرى الجمع أصلا، يعني أبو حنيفة لا يرى الجمع أصلا لا في سفر ولا في غيره، ويرى أن الجمع الذي حصل في عرفات ومزدلفة جمع صوري، يعني أنهم أخروا الظهر إلى آخر وقتها وقدموا العصر في أول وقتها، فصلوا الظهر وانتهت الظهر وصلوا العصر. وكذلك في المزدلفة يقول أخروا المغرب إلى آخر وقتها وجعلوا العشاء في أول وقتها، مجرد انتهوا من المغرب دخلوا في العشاء، وهذا من الصعوبة بمكان، كيف كحد السيف أنه يصلي وتنتهي وتدخل الصلاة التي تليها، مع أن الحديث واضحة في التي ذكرت الجامع في حال العذر، وأنه ليس جمعا صوريا بل هو جمع حقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في عرفات في أول وقتها وصلى معها العصر، وكذلك فعل في المزدلفة حين وصل المزدلفة. هو يرى، أي أبو حنيفة يرى أن الجمع ما يجوز لا في سفر ولا في غيره، ويرى أن الجمع الذي حصل في عرفات وكذلك الجمع الذي في مزدلفة هو جمع صوري، يعني نهاية وقت صلاة وبداية وقت صلاة، هذا الوقت الذي حصل فيه الجمع. وهذا قد يكون متعذر، أنك في هذا الوقت بالذات في هذا الظرف في هذه اللحظة نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، فالحديث تدل أن المقصود هو رفع الحرج والمشقة، وأنه ليس جمعا صوريا. نعم.
وكذلك أوقات الاستحباب، فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة، فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول وقتها في الجملة، لأن الأحاديث جاءت بالترغيب في الصلاة في أول وقتها. يقول: وهذا هو الأفضل، أن يبادر الأمر إلى فعل الصلاة أخذا بالعمومات التي أمر بها المؤمنون بالمسارعة إلى فعل الخيرات، والمسارعة تقتضي فعل العبادة في أول وقتها، لكن يجوزون التأخير إذا كان فيه مصلحة كأن يكون حر شديد أو نحو ذلك. نعم.
وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب. فأبو حنيفة يستحب التأخير إلا في المغرب، والشافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين، وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين. وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين.
أي نعم، التأخير مطلقا أو التقديم مطلقا إنما يكون الأمر يرجع فيه إلى حاجة الناس، والأصل هو التقديم، لكن إذا كان في حاجة انتظار جماعة أو كان في عذر أو كان في برد أو كان في شيء فيجوز التأخير. ولذلك ذكر أنه بكل ذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها من التقديم والإبراد وقت الحر وتأخير العشاء. وكل من الفقهاء يقول يوافقهم، يوافق أهل الحديث في البعض أو الأغلب. فأبو حنيفة يستحب التأخير مطلقا إلا في المغرب، والشافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين، وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين. وحديث أبي ذر يقول الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد وكانوا مجتمعين، ومع ذلك أمر بالإبراد وقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن اشتداد الحر من فيح جهنم. فهو ذكر رحمه الله تعالى قول فقهاء أهل الحديث، وذكر أن الفقهاء قد يوافقونهم في البعض كما ذكر رحمه الله تعالى. نعم.
فصل. وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد استعمل فقهاء الحديث كأحمد فيه جميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحسن أذان بلال وإقامته، وأذان أبي محذورة وإقامته، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان مرجعا، وفي صحيح مسلم الإقامة مشفوعة، وثبت في الصحيحين أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وفي السنن أنه لم يكن يرجع. فرجح أحمد أذان بلال لأنه الذي كان يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما قبل أذان أبي محذورة وبعده إلى أن مات، واستحسن أذان أبي محذورة ولم يكرهه. وهذا أصل مستمر له في جميع صفات العبادات، أقوالها وأفعالها يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع عمله بذلك واختياره
علمه بذلك.
أحسن عليكم. عندي عمله وقال في المطبوع
لعله عمله، لعل الأصوب عمله، صحيح لأنه عمل بهذا كله. نعم.
أحسن عليكم. مع عمله بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع، كما جوز القراءة بكل قراءة ثابتة وإن كان قد اختار بعض القراء مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم، وأحبها إليه تشهد ابن مسعود لأسباب متعددة.
نعم، لاحظوا هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام، وهو أصل مهم جدا ينبغي لطالب العلم العمل به، وهو الذي ذكره عن فقهاء الحديث، وهو أصل مستمر يقول لهم في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه أو عمله بذلك، يعني يجوز الجميع لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يفضل بعضها لكن لا يكره النوع الآخر. فضل أذان بلال لأنه هو الأكثر استمرارا، وجوز بغير كراهة أذان أبي محذورة، وكذلك جوز الترجيع في الأذان وفي الإقامة، وإن كان يفضل عدم الترجيع لكن لا يكره من يؤذن مرجعا، وهكذا. فهذا يعني هذا الواجب، الواجب بالنسبة للمسلم أن يعمل ويستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون فيه تنوع أو الخلاف فيه ليس خلاف تضاد مما كان، فيعمل بهذا ويعمل بهذا، فلا يعني ينكر على من فعل شيئا يوافق السنة، كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فلو شفع المؤذن الإقامة وجعلها شفعا لا ينكر عليه لأن هذا صحيح، وإن كان الأفضل أن يفعل هذا تارة ويستمر أكثر على عدم الشفع لأنه كان الأكثر من أذان بلال، لكن لو فعله في وقت الإقامة وجعلها شفعا ما ننكر عليه ذلك، ما ننكر عليه ذلك. ولذلك أصل متأصل عند فقهاء الحديث، وهو أن جميع الصفات والأفعال والأقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات أنهم يفعلون ذلك ويجزون ذلك ولا يكرهون شيئا منه، وإن كانوا يرجحون من ناحية الأفضل أو أفضل ما يستمر عليه، فيستحبون فعل هذا تارة وفعل والإكثار منه أكثر من غيره مع جوازهم للنوع الآخر وعدم كراهته. كذلك أيضا قال كما جوز القراءة بكل قراءة ثابتة، وإن كان قد اختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس وغيرهم، وأحبها إليه تشهد ابن مسعود لأسباب متعددة سيذكر بعضها. أيضا ما يقال في الأذان والإقامة كذلك يقال في القراءة، ويقال أيضا في أنواع التشهدات كلها طالما أنها صحت فهي صحيحة كتشهد ابن مسعود وأبي موسى وابن عباس، إلا أنه يرجح أو يرغب في تشهد ابن مسعود لأسباب سيذكرها لأنها منقولة أكثر من غيرها، والذي نقله ابن مسعود أو الذي نقله أبي موسى أو ابن عباس التشهد المأثور عن عمر ابن الخطاب، يقول كل ذلك صحيح ومجزي ولا ينكر على من فعله، وإن كان من التشهدات ما هو أولى من غيره كما سيذكر، منها كونه
أصح
صلاة الأذان. طيب نقف.